العالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لقد من الله علينا بأمنية كان السلف يتمنونها، بل كانوا يسألون الله إياها شهورا، حتى إذا بلغوها اهتبلوها واغتنموها، ألا وهي ذلكم الكنز العظيم والمنة العالية، شهر رمضان، العبادة التي اختصها الله من بين عباداته وميزها على سائر أركان دينه. فقال تعالى في حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. وقد حار الكثير في فهم الحديث، فلماذا خص الصيام من بين العبادات؟ ولماذا استثني الصيام من بين العبادات والمعاملات، وخص بهذه الخصيصة العظيمة: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به؟ هذا حديث من أجل الأحاديث التي بينت فضل هذا الشهر الكريم، فضل هذه الفرصة الربانية العالية. فقوله تعالى: كل عمل ابن آدم له، قال علماؤنا في الحديث محذوفان، في الحديث محذوفان. المحذوف الأول في هذه العبارة: كل عمل ابن آدم له. لا بد من تقدير محذوف هنا: كل عمل ابن آدم وكل له. وإلا لو قلنا كل عمل ابن آدم على عمومها له، فلمن الصلاة؟ ولمن الزكاة؟ ولمن الحج؟ يقينا هي لله، لأنها عبادات ليست من أفعال العباد، ولكنها من تكاليف رب العباد للعباد، يقينا هي لله. بل أمرنا أن نجعل الحياة كلها والسعي كله لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكلنا أمرنا أن نجعل حياتنا وسائر أعمالنا لله رب العالمين، فكيف توصف هذه الأعمال بأنها لنا؟ الوصف الدقيق: كل عمل ابن آدم له، أي وكل له، ليتعامل معه بما منحه الله من إمكانيات ومن قوى ومن ملكات. فما منا من أحد إلا وكلف بنفسه، ونفسه متوقفة على ملكاته: طاقة قلبه، همته، عزيمته، إرادته، همته، عزيمته، إرادته، نفسه، وما ركب فيها من قوى، من قوى خير وقوى شر، كما بين تعالى ذلك في قرآنه حين أقسم بالنفس وأقسم عليها في أطول قسم: والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأقسم بالنفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وجعل جواب كل هذه الأقسام: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه النفس ركبت فيها نوازع الخير ونوازع الشر بنص الآية. هذه النوازع وهذه الدوافع ليست وحدها هي المحرك الإنسان، بل هناك دوافع أخرى خارجة عن الإنسان بينها لنا سيد الأنام صلى الله عليه وسلم في حديثه الثابت حين قال: لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه إلى الخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه إلى الشر ويحضه عليه. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله تعالى أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعونني إلى الخير ويحضني عليه. فكل إنسان منا له قرينان، قرين من الملائكة يدعوه للخير ويحضه عليه، وقرين من الشياطين يدعوه للشر ويحضه عليه. ولذا يصف لنا القرآن الكريم موقف القرينين يوم القيامة، كما ثبت ذلك في سورة قاف في قوله تعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال أهل التفسير: هذا قرينه من الملائكة. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه، أي الآخر من الجان من الشياطين، قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بعيد. فدلت الآية ودل الحديث على أن لكل إنسان منا قرينان، قرين من الملائكة وقرين من الجن، قرين يدعوه للخير ويحضه عليه، وقرين يدعوه للشر ويحضه عليه. هذان القرينان ملازمان لكل إنسان منا، لا يخلو منهما إنسان، لكن بإمكان الإنسان أن يجاهد قرينه من الشياطين أو من الجان حتى يقهر، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يحاسب نفسه على كل فعل وعلى كل قول وعلى كل نظرة وعلى كل حركة قبل فعلها، لمن يفعله؟ إن كانت لله أقبل عليها، وإن كانت لغير الله تركها. ثم يحاسب نفسه ثانية أثناء العمل، فإن كان العمل قد ذهب لله حمد الله وسأله دوم التوفيق، وإن كان الشيطان أفسد عليه شيئا منه استغفر وتاب وصحح مسيرة عمله. فإذا فرغ من عمله حاسب نفسه ثالثة: هل ذهب العمل كله لله أم أفسد الشيطان عليه شيئا منه؟ فإن كان قد ذهب العمل كله لله حمد الله وسأله القبول وسأله دوم التوفيق، وإن كان الشيطان أفسد عليه شيئا منه استغفر ربه وتاب وأناب. هذه المحاسبة المتواصلة مع كل الأعمال ضيقت على الشيطان مداخله حتى أرهب الشيطان من عمر. فكان عمر إذا سلك مسلكا هاب الشيطان أن يلقاه فيه، كما جاء في الحديث: يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا وسلكت الشياطين فجا غير فجك. فبإمكان الإنسان أن يقاوم شيطانه ويدحضه ويكفى شره، لكن الأمر يحتاج ليقظة دائمة، لمحاسبة مستمرة، لحضور قلب على الدوام. وهذه من الأمور العزيزة جدا في حياة الإنسان. لذا كان الزلل وكان الخضوع أمام الشيطان. وليس قرين الإنسان شيطان واحد، هذا القرين دائم متواصل الحركة معنا، لكن الإنسان الذي اعتاد الطاعات لا يبقى معه إلا هذا القرين. فإذا زل العبد أو بعد عن الحق تلقفته الشياطين فجالسته وتحركت معه وداومت الوسوسة له. لذا يحكي لنا القرآن الكريم في نصوص كلام ربنا أحكاما لله بين في هذه الحقيقة، حين يقول تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن والعشى دون العمى، لم يقل ومن يعمى، ومن يعش، والذي يعشى يرى أشياء من الحق ولا يرى أشياء. ومن يعش عن ذكر الرحمن، عن منهجه وعن قرآنه وعن أحكامه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. غير القرين الأول، شيطان جديد وقرين جديد وأليف جديد، نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا الشيطان لا يأتي وحده، بل معه جنود ومعه قوة تتحرك معه لتفسد على الناس دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وحياتهم ومصيرهم ومآلهم. لذا يقول تعالى نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم، لم يقل وإنه، فدل ذلك على أن الشيطان لا يأتي وحده على الإنسان، بل يأتي بجموع من الشياطين معه. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. بل بين تعالى أن الكافر لا يتحرك حركة إلا بوزع شياطينه، فقال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فدلت الآيات على أن الإنسان قد يكون له قرناء، وقيضنا له قرناء فزينوا له ما بين يديه. نعم، وقيضنا له قرناء، مش قرين، أعداد ضخمة. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن للشيطان عرش على الماء يبعث كل يوم بسراياه، كتائب وسرايا وجموع وجيوش، يبعث كل يوم بسراياه فيجتالون الناس أي يفسدون عليهم دينهم ويأخذ منهم رهائن وضحايا وغنائم، كما قال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، خيولك ورجالاتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، خذ منهم غنائم وسبايا وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إذا مسألة الشياطين هي قائمة معنا، شياطيننا ما أسلمت كما أسلم شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شياطيننا قهرت كما قهر شيطان عمر. شياطيننا لا تزال تعمل وتفسد علينا ديننا وتفسد علينا عباداتنا التي دعانا رب العباد إليها ودعانا للإخلاص لله فيها، كصلاتنا وزكاتنا وحجنا. لذا لما يقول تعالى كل عمل ابن آدم له أي وكل له، يتعامل معه بملكاته، كانت النتيجة العملية الحية. لو أي مشاهد منا الآن راجع نفسه في عمره الذي مضى، كم صلاة في عمره كله صلاها لله من تكبيرها لتسليمها لم يكن للشيطان حظ فيها؟ عزت وندرت في حياة الناس إلا من رحم ربك وقليل منهم. فما وكلنا إليه أو ما وكلنا فيه لملكاتنا أفسدت الشياطين جلة. كم من صلاة صليناها ليس لنا منها إلا القليل، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يصلي المرء صلاته ليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. قد يفسد علينا الشيطان 19 صلاتنا، وكذلك زكواتنا، وكذلك حجنا. كم أفسدوا علينا من طاعات، كم أفسدوا علينا من معاملات، ندرك هذا المعنى. فلما يقول كل عمل ابن آدم له أي وكل له، ومعنى أن وكل له فنحن الطرف الضعيف والشياطين لا تفتر عن الإفساد. والنفوس بالسوء أمارة وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقوله أمارة صيغة مبالغة أي كثيرة الأمر بالسوء شديدة الأمر بالسوء. فنفوس بالسوء أمارة وشياطين مجتالة تغتال الكثير منا وتفسد علينا القليل والكثير من أمر ديننا، كما حكى القرآن الكريم عبارات الشيطان حين أمر بالسجود لآدم من أول لحظة وأبى، ثم أعلن فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وأعلن رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ثم أعلن ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الوعيد من الشيطان هو يجاهد عليه ويقوم عليه الليل والنهار ليفسد على الناس دينهم وليكسر أعوانه في النار. من يؤانسهم بالإنسان حتى صار حظه من كل 1999 كما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يقول كم يا ربي؟ يقول من كل 1999. فحظ الشيطان في جنس بني الإنسان 99.9%، يعني لو رشح إبليس لأخذ هذه النسبة في البشرية الأغلبية العظمى 99.9%. هذا الواقع المرير. رب العباد وكلنا فيه وأعطانا من الإمكانات ومن القوى ما يعادل بعضه، فإن كانت النفس بالسوء أمارة فهناك النفس الأمارة بالخير، وإن كان الشيطان ينزغ بالسوء فالملك ينزغ بالخير، فلا عذر لنا. ولكن الواقع يشهد أننا زللنا وضعفنا وضاعت جل عباداتنا، فكيف نسلم؟ يأتي هذا المنقذ رمضان، لذا يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي، وقدروا هنا المحذوف الثاني أي فاجعلوه لي. لماذا؟ لماذا وكل عبادة لله؟ لماذا استثني الصيام؟ لأنه العبادة الوحيدة التي ضعفت فيها قوى الشر وبقيت فيها قوى الخير عند الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يا الله سبحانك، صفدت الشياطين سلسلت، ومعنى صفدت أن قوى الشر ذهب نصفها، ذهبت قوى الشيطان ولم يبق مع الإنسان في قوى الشر إلا نفسه، إن لم يقوى على تزكيتها وتهذيبها وتأديبها وهي وحدها ومعه في الخير قوة النفس والملاك، فمتى تزكو النفوس إن لم تزكو في رمضان؟ ولذا نجد الواقع العمل يشهد لهذا. كم عدد المصلين في مساجد الأمة المسلمة يوم 29 شعبان وكم عددهم واحد رمضان؟ الفارق بين العددين هو نجده في آخر الشهر. كم عدد المصلين يوم 29 رمضان وكم عدد المصلين يوم 2 أو يوم في اليوم الثاني من شوال؟ الفارق بين أعداد المصلين في رمضان وأعداد المصلين قبل رمضان وبعد رمضان يبين لنا الفارق الكبير في حضور الشيطان وغيابه. وليس الأمر مقصور على كم العدد الذي يصلي، بل نوعية الصلاة التي تؤدى. في رمضان نجد الخشية في الصلاة والخشوع وحضور القلب، وتسمع في كل الصلوات الدموع تزرف وللصدور أزيز وللقلوب خشية. أين الدمع بعد رمضان؟ جفت الدموع وزاغت الأبصار وماتت القلوب إلا من رحم ربك، وقليل ما هم. إذا ندرك رمضان ليس للصيام وحده، ولكن رمضان خير كله من أول لحظة لآخر لحظة. الشياطين مسلسلة، ولذا جاء في الحديث إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى منادى من قبل الله تعالى يا باغي الخير أقبل، وكزيون رباني، فرصة لا تعوض، كنز لا مثيل له، لا وجود له إلا في رمضان. يا باغي الخير أقبل، فالمعينات على الخير كثيرة قائمة، النفوس ضعفت وقوى الخير زادت، فهذا وقت الخير، وقت العطاء، وقت البر، وقت الطاعة. يا باغي الخير أقبل، فلا عبادة في العام كله تعدل العبادة في رمضان. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. توقف توقف، فلا فرصة في عمرك أسنح ولا أفضل من هذا الشهر الكريم. الشياطين مسلسلة، فإن لم نترك المعاصي في غيابها فمتى نترك المعاصي؟ لذا بين الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال الصوم جنة، أي وقاية وحماية. مما؟ من المعاصي، من كل المعاصي دقيقها وجليلها. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. لا يرفث، لا يأتي مقدمات الجماع الحلال من نظرة بشهوة لزوجته، أو كلمة تثير شهوة مع زوجته، بحبك وعشتيني إلى غير ذلك. فإن نهينا عن الرفث الحلال في نهار رمضان فمن باب أولى ترك المحرم الذي قامت حرمته في رمضان وفي غير رمضان، فهو في رمضان أشد حرمة، أشد حرمة. إذا ندرك، لذا جاء في الحديث فلا يرفث ولا يفسق. ولا يفسق، والفسق الخروج، يقول أهل اللغة لفارس وغيره فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، فسق الكتكوت خرج من بيضة. فالفسوق الخروج عن أمر الله ولو قيد أنملة، ولو قدر شعرة. فيوم الصيام وشهر الصيام شهر البعد عن المعاصي، وشهر فعل الخيرات، فعل الطاعات. إذا كانت الفريضة فيه تعدل 70 فريضة، والنافلة فيه تعدل فريضة فيما سواه. الطاعات يعظم أجرها، لأن العطاء فيها راقي عالي سامي. القلوب مهيئة والنفوس مهيئة والشياطين مسلسلة. دواعي الخير قائمة ودواعي الشر ذاهبة، قلت ضعفت. فمن لم يحسن اغتنم هذه الفرصة فيخرج منها، لا أقول بقبول رمضان، لكن يخرج منها بالخلاص من شر عمره وسوء كسبه. ليس المطلوب من رمضان أن نخرج بأجر رمضان فقط، إنما المطلوب من رمضان أن نخلص من ذنوب العمر كله، فقد يكون هذا آخر رمضان ندركه في حياتنا. أينا يضمن أجله لرمضان قادم؟ بل كم من أحبة لنا كانوا بيننا في رمضان الماضي لم نعد نراهم. ليسوا هم وحدهم الرحل، كلنا رحل، موتى نشيع موتى، والكل إلى الله مسافر، والكل إلى الله عائد. فأينا يضمن أجله ليتاح له رمضان آخر؟ هذه فرصة لا نضيعها. فرمضان يرجى من ورائه أن يخلص العبد من جميع ذنوب عمره. لذا بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لنا أن في رمضان 3 فرص للخلاص من ذنوب العمر، وليست فرصة واحدة، أوكازيونات 3. الأول قال عنه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا الله، بصيام شهر تغفر ذنوب العمر، لو صدقنا في صيام، لو أخلصنا في صيام إيمانا واحتسابا. لا نبغي إلا رضا الله، لا ترجو القلوب إلا رضاه، لا نفعل ذلك إلا إيمانا منا بأن هذا فرضه، وأن هذا اختياره، وأن هذا كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فرصة أولى بالصيام. ولذا يقول تعالى: يا الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين ولم يخاطب الناس، يعني يا أحبتي، يا من رضيتم برب وبالإسلام دينا وبنبي نبيا ورسولا، نداء حبيبي لمن أحب، فهل يدعوه أو يفرض على حبيبي شيئا يؤذيه، أم يفرض عليه ما يسعده؟ هذا فعل الحبيب مع حبيبه، فكيف والمنادي لنا رب العالمين أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين؟ نداء حبيب لمن أحب: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الصفوة، يا أهل الاصطفاء، يا أهل الإيمان، يا أهل الاختيار من الواحد الديان، كتب عليكم. فهل يفرض الحبيب على حبيبه فرضا يكرهه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تخرجون من هذا الشهر بأعظم منحة، التقوى أعلى منحة يؤتها العبد، أن يلزم الله قلبه كلمة التقوى. ولذا لم يأتي أمر في القرآن أكثر من الأمر بالتقوى في 84 موضع. بين تعالى أن هذه التقوى ثمرة وعطية ربانية عالية لا يؤتاها من لا يستاهلها ولا يستحقها. ولما أعطاها لمن كانوا لها أهلا وصفهم بهذا، فقال تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فما ألزمت قلوبهم كلمة التقوى إلا يوم أن كانوا أحق بها وأهلها. رمضان فيه من العطايا ما يكفي لأن يؤهل قلوبنا لأن تلزم كلمة التقوى. لذا يقول: لعلكم تتقون، أياما معدودات، لحظات، صيام أيام، عرض قريب، لا نتحمل شهر لنكفى شر ذنوب العمر. ما الذي دهانا؟ ما الذي دهانا؟ لقد أوجد الله في رمضان من العطايا ما يكفي لأن يخرجنا من رمضان أتقياء. ولذا جاءت بداية الآيات: يا أيها الذين آمنوا، خاطب المؤمنين، ثم يقول: لعلكم تتقون، أيام معدودات. آخر آيات الصيام قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته، أي في الصيام، لمن؟ قال للناس ولم يقل للمؤمنين، مع أن بداية الآيات تخاطب المؤمنين. كذلك يبين الله آياته للناس، وكلمة الناس تشمل المؤمن وغير المؤمن، تشمل أكفر خلق الله وغيره. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يقول ابن القيم، واختار الله هذه العبارة ليدلنا على أن في رمضان من العطايا والخير ما يكفي لو صدق الكافر في رمضان مع ربه في حسن اغتنام ما أوجد الله في رمضان من خير لخرج من رمضان تقيا. لو أسلم الكافر في رمضان وأحسن اغتنامه لخرج منه تقيا. فإن كان في رمضان ما يحول الكافر لتقي لو صدق مع الله وأطاعه، فكيف لا يخرج بالتقوى المؤمن؟ أيام معدودات، لا نحتمل الصيام أيام، بغفران ذنوب العمر وبتأهيل القلب لأن يلزم كلمة التقوى. هذه الفرصة الأولى. الفرصة الثانية، النهار ورمضان ومشاكل الناس والاحتكاك بالناس قد يضعفنا. طب ومن يضعفك بالليل؟ تأتي الفرصة الثانية في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن حرمنا الغفران بالصيام فلا نحرم الغفران بالقيام. والليل أنت تملكه وغيرك لا يملك، وبإمكانك أن تخلو بربك الليل كله، وبإمكانك أن تقوم لله ليالي رمضان كلها، وإمكانك أن تصدق مع الله في القيام كله في خلوة مع ربك تأنس به وتضرع له وتتذلل بين يديه، لعلك تظفر بهذا الكنز بغفران ذنوب العمر، بالخلاص من شر ذلاتك العمر، صحائفنا التي سودت بمعاصينا كيف الخلاص منها وقد سودت؟ فتح الله لنا الباب فكيف نغلقه بأيدينا؟ كيف نغلقه بأيدينا بضعفنا بوهننا بسوء استغلالنا لفرصة أتاحها لنا ربنا؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. فمن يسمعنا الآن قد يجد في قلبه حسرة وغصة، كيف وقد أفلت منا من رمضان ما يقرب من نصفه؟ نحن الآن في ليالي القمريات في منتصف الشهر، ومنا من لا يشعر أن رمضان قد حل بساحته، منا من لا يزال تائه لا يعرف إلا رمضان قدره. كيف وقد أفلت نصفه؟ يتيح الكريم لنا الفرصة الثالثة في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العشر الأواخر فيها ليلة القدر يقينا، ولذا كان أعرف الخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونزلت الآية المبشرة له بذلك حال عودته من الحديبية في العام السابع من الهجرة، في قول الله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عجبت بعد نزول آيات المغفرة وشدة حاجة الأمة للنبي الذي بعث للناس كافة، فهل في عمره نفس يشغله في غير دعوة الناس وإنقاذ الناس؟ رغم المهام العظام التي كلف بها سيد الأنام، لما عرف فضل هذه الأيام العشرة وفضل هذه الليلة أوقف حركته ودعوته، بل ترك أهل بيته وعكف في بيت من بيوت ربه يلتمس ليلة القدر. كان يعتكف العشر الأواخر يرجو ثواب هذه الليلة، يرجو بها غفران ذنبه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنب تأخر. يفعل ذلك أسوة العالمين، فلم يزل يعتكف العشر الأواخر حتى لقي ربه، بل في العام الأخير اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما يلتمس فيها هذه الليلة لما لها من فضل يعلمه. لذا قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. بل تقول أم عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد مئزره كناية على التهيؤ لبذل غاية الوسع والجد في التماس ليلة القدر، فلا مجال للنوم ولا للهو ولا حتى الانشغال بالمباحات والكسب وغيره. هذا مجال اغتنام واهتبال، فرصة العمر، غفران ذنوب العمر، ليلة القدر. نعم، شد مئزره وأيقظ أهله، حملهم على القيام حملا رغم أنه سنة، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرض على نسائه سنة، لكنه يعلم مدى فضلها وأن المحروم منها والمحروم. لذا كان يمر على نسائه بالليل ليوقظ نساءه، لا يدخل بيته، ويقول: أيقظوا صواحب الحجرات، فكم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، لقاء الله آتي، والسعيد من كسي هناك، من ستر هناك، من سلم مصيره، من سلم مآله، من نجا يوم العرض على رب. والتعيس: من أتاح الله له رمضان فخرج منه محملا بالذنوب والعصية. لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. في بعض الروايات خاب وخسر. من أدرك رمضان ولم يغفر له، فأي خيبة وأي خسران أعظم من أن يتيح لنا ربنا الأكرم هذه الفرص الثلاثة فنضيعها، وقد يكون هذا آخر رمضان نلقاه، فنخرج من رمضان بأوزارنا محملين، ونعرض على الجبار، ويا ويحنا من ساعة العرض عليه. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربي. ولو أداة شرط ذكر فعلها وسكت عن جوابها، سكت عن جوابها حتى تذهب العقول فيها كل مذهب، فكل من يتصور
ماذا سيحدث له غدا لو عرض على الجبار. ولو جمعنا خيالات جميع البشر لكان الأمر الواقع ساعة العرض على الرب فوق كل خيالات البشر. لذا سكت عن ذكر الجواب حتى تذهب العقول فيه كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، لم يستعدوا له حتى مع هذه الفرص الغالية. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. كم من فرصة أتيحت، كم من رمضان علينا مر، كان بوسعنا أن تغفر لنا به الذنوب كلها لتحمل شهر، أياما معدودات، ليالي معدودات. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. يا من انشغلت بالله واللعب متى تجد، متى تخلص، متى تصدق مع ربك؟ إن لم يكن الصدق في رمضان فمتى؟ لذا قال إلا الصوم فهو لي أيجعلوه لي وأنا أجزي به. سبحانك وأنا أجزي به عبارة في منتهى الدقة تحتاج منا لوقفة. لم يذكر لها جزاء، لم يقل جزاء الجنة أو المأوى أو النعيم أو الخلد أو الفردوس الأعلى، بل سكت عن ذكر الجزاء. وهنا نجد سنن الله فينا وفي قرآنه. لو كان الجزاء له مثيل في الدنيا لسماه ربنا بمسماه، وإن لم يكن له مثيل لكن له شبيه في الخيال ذكره بوصفه. فإن فاق الجزاء خيالات العباد سكت الكريم عنه حتى لا تتيه بذكره عقول العباد. مثال ذلك من النعيم الذي يعرفه الناس أنواع الثمر والفاكهة. لما كانت من النعيم حكاها الكريم مسماها حين وصف الجنة فقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، فعد من النعيم الرمان. كلنا نعرف الرمان، لكن هل يستوي رمان الجنة ورمان الدنيا؟ قال تعالى وأتوا به متشابها. وقال حبر القرآن حبر الإسلام وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية قال ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. اسم رمان وشكل رمان، لكن هل يستويان؟ أكبر رمانة عندنا كم وزنها؟ نصف كيلو. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن رمانة الجنة كقلال هجر، يعني وزنها 200 كيلو، مئتي كيلو، فهل يستوي هذا بذاك؟ ورماننا الشجر قصير يناله الجالس، أما رمان الجنان وأشجارها فوصفها تعالى بقوله ذوات أفنان، أي من شدة ارتفاع الأشجار تباعدت أغصانها وتداخلت في بعضها. ارتفاع الشجرة بالكيلومترات. ستون ميلا، وعرضها كما جاء في الحديث يسير الراكب في ظلها مسيرة مئة عام، يعني نصف قطر الشجرة طول فرعها مسيرة خمسين عام، وبين الشجرة والشجرة أشجار مع شدة ارتفاعها وطول أغصانها تداخلت أغصان الأشجار جميعها في بعضها. فالجالس في أي موضع في الجنة لو نظر فوقه لرأى فروع جميع الثمر والشجر. فالرمان الضخمة في هذا الارتفاع الضخم كيف يصل إليها الإنسان؟ الجنة جنة صنعها الرحمن على عينه، صنعها بأقداره وتقديره وقدرته سبحانه وتعالى. فمع ارتفاع الأشجار دناها دان، قال تعالى وجنى الجنتين دان. إذا اشتهاها الإنسان فوقعت عليها عينه نظر إليها. الجنة تجري بلغة العيون، فللعين بصمة اكتشفت حديثا، لكنها وجدت قديما. إذا وقعت عين أهل الجنة أو الجالس في الجنة على الثمرة تتدلل رمان الضخمة، لا يبذل جهدا في إتيان بها بل تتدلل حتى تدنو منه. كم تستهلك من جهد في فتحها رمانة الدنيا، رمانة الجنة لا يحتاج معها لجهد ولا نصب، لا يمسهم فيها نصب أدنى تعب. فإن اشتهاها تذلت وفتحت فمها أمام فمه لتسقط في فمه من حباتها. وليست كرماننا له الكثير من الفضلة، فليس في طعام الجنة فضلة، فأهل الجنة لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يعرقون، بل الفضلة الوحيدة من ثمرها مسك ينتحهم مواضع العرق، فلا ينتح عرقا بل ينتح مسكا، ينضح مسكا. فلما كان للنعيم مثيل ذكره باسمه، ولو كان للنعيم مكانة في الخيال ولا وجود له في الواقع ذكره بوصفه، كما وصف لنا أنهار الجنة فقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. نحن رأينا الأنهار في الدنيا لكن ما رأينا نهرا إلا وفيه ماء، فأنهار الدنيا في الماء انحصرت، أما أنهار الجنة فتنوعت لنا من رؤية الأنهار أن نتخيلها وإن لم نراها في واقعنا. لذا ذكرها بوصفه، قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. أنهار الدنيا كلها ماؤها يأسن لكثرة ما فيه من مخلوقات، من حشرات، من طحالب، من بلهارسيا وغيرها من مخلوقات، أحياء في ماء الدنيا تحيا. لذا لو خرج ماء الدنيا عن النهر أياما لأسن تغير لونه وطعمه ورائحته. أما ماء أنهار الجنة وصفها ربي بقوله من ماء غير آسن، لو أخذنا كوبا من ماء البحر أو نهر الجنة بعيدا عن النهر مليون عام لا يأسن، لا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، لأن الذي صنعه عافاه من كل ما يسبب عفنة أو أسنة. أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن، لا نتصور أن لبنا يجري للأبد. اللبن عندنا بعيدا عن الضرع لا يتحمل أكثر من 4 ساعات ثم يتجبن، لكن نهر من لبن ويجري للأبد لا يتجبن. يقول تعالى وأنهار من لبن لم يتغير طعم، لم يقل لم يتجبن، فأول الفساد في اللبن تغير طعمه، يقال حدق اللبن بدأ يدخل في مراحل التجبن، فبداياته تغير الطعم، فإن انتفت البدايات من باب أولى انتفت النهايات. إذا لم يتغير طعمه لن يتجبن بحال إلى أبد الأبد. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر ليست كخمرنا، لا تطاق رائحتها ولا هيئتها، وليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، لكنها خمر كما وصفها تعالى لذة للشاربين، وكما وصفها في موضع آخر لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وأنهار من عسل مصفى، ليس عسل الفقراء عسل أسود، لكنه أنقى العسل عسل أبيض، من عسل مصفى يجري في نهر، أليست طينة النهر كافية أن تعكره؟ أليس غبار الجو كاف أن يفسده؟ مصفى للأبد. وهل نتصور أن في الدنيا في الجنة زعابير أو غبار أو حتى في الأرض طين؟ حصباء الزعفران وصنعت على عين الرحمن، فلا غبار يفسد عسلها ولا آفات تفسد لبنها ولا حشرات أو مخلوقات تؤسن ماءها. فإذا كان النعيم فوق خيالات العباد سكت عنه رب البريات، كما وصف جلسة المقربين فقال متكئين على فرش بطائنها من استبرق. سبحانك، متكئين على فرش، لم يصف الفرش نفسها بل وصف البطانة الداخلية. قال بطائنها من استبرق، والاستبرق الحرير، وما عرفت البشرية أرق من الحرير، والحرير صفان، والحرير صفان، رقيقه الصيفي الخفيف يسمى السندس، ومتينه الشتوي القوي يسمى الاستبرق. فإذا كان أمتن وأقوى أنواع الحرير وضع في البطانة، فماذا على ظهرها؟ سكت الكريم عنه، لأنه لو سماه لتاهت فيه عقول العباد، لأنه فوق الخيال. فإذا كان الجزاء فوق الخيال سكت الكريم عنه. فلما يقول تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، لم يذكر له جزاء، فدل ذلك على أن الجزاء فوق خيالات العباد. يعضد هذا اللفظ وهذا المعنى حديث في سنده مقال فيه ضعف، لكن رغم ضعفه يستأنس به. فالمعنى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس إماما، فلما رفع من ركوعه قال سمع الله لمن حمده، فقال أحد الصحابة ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من صلاته قال أين قائل هذه العبارة؟ قال أنا يا رسول الله. قال لقد قلت اليوم مقال عضلت بالملكين، رقيب عتيد عن يمينك ورقيب عتيد عن شمالك، فكل ملك من الملكين موصوف بأنه رقيب عتيد وليس عن يمينك رقيب وعن شمالك عتيد كما فهم بعض العامة، كلا الملكين. فقوله تعالى ما الفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد في الآية أيضا محذوف، أي ما يلفظ من قول في الخير إلا لديه رقيب عتيد يسجل الحسنات، وما يلفظ من قول في الشر إلا لديه رقيب عتيد يسجل السيئات. والحذف من بلاغة العرب، وأي كتاب من كتاب الله بعد كتاب الله أبلغ، فأبلغ كتاب كتاب ربي سبحانه وتعالى. فلندرك هذا المعنى، نعم عضلت بالملكين لم يدري كيف يسجلها كيف يكتبها. كم ينبغي لجلال وجه الله وكم ينبغي لعظيم سلطان الله، لو سود الملكين ما في أيديهم مصحائف جعلوها كلها حسنات ما وفوا كلمة من الكلمتين حقها. كم ينبغي لجلال وجه الله، هل تستطيع الملائكة أن تقدره بعدد من الحسنات؟ عضلت بالملكين لم يدري كيف يكتبها، فصعد إلى الله تعالى يسألاني، قال يا ربنا لقد قال عبدك ما قال لم ندري كيف نكتبها. فقال لهما تعالى فماذا قال عبدي وهو أعلم بما قال، سؤال للتقدير. قال يا ربنا لقد قال عبدك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال لهما تعالى اكتباها كما قالها حتى يلقاني فأجزيه بها. أليست هذه العبارة هي نفس العبارة حتى يلقاني فأجزيه بها؟ إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، فهل ثواب الصيام تقوى على تقديره الملائكة الحافظة الكرام البرر؟ لا. هل تقوى على تخيله خيالات عقول العباد؟ لا. فهذا الجزاء فوق الخيال. هل جعل ذلك لمجرد تنظيم وقت الطعام والشراب؟ نعم، الامتناع عن الطعام والشراب والجماع والشهوة في نهار رمضان عبادة لها عظيم الأجر، لكن ليست هذه الغاية في رمضان. الغاية من رمضان أن نغتنم كل نفس في رمضان في طاعة، وألا نقع في رمضان في معصية. لذا جاء الحديث الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يفسق. مهما كانت الظروف يا رسول الله، مهما كانت الظروف، لو اجتمع الناس جميعا عليك وأكرهوك على المعاصي يلزمك ترك المعاصي. لذا جاء في بقية الحديث وإن امرء شاتمه أو سابه أو قاتله يجري أبدا، قال فليقل إني صائم. إني صائم، وهي على أصلها في اللغة إني صائم. قال ابن فارس المنظور يقال صام يصوم صوما أي امتنع امتناعا، فقولك إني صائم إني صائم يعني إني ممتنع عن المعاصي مهما حاولتم، فلن أعصي الله في شهر ترك المعاصي لأظفر بفضل الله وجزاء الله الذي لا يقوى على تقديره إلا الله. الوقت بنا ذهب، وقت البرنامج قد انتهى، ولا أملك في نهاية حديثي إلا سؤال ربي، اللهم أعنا على صيام ما بقي من رمضان وقيامه إيمانا بك واحتسابا. اللهم ارزقنا يا أكرم من سئل قيام ليلة القدر في شهرنا هذا إيمانا بك واحتسابا. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر في شهرنا هذا إيمانا بك واحتسابا. اللهم اجعلنا من الذين يبيتون لك سجدا وقياما. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار والمقبولين. فرج الكرب عن إخواننا في بلاد الشام. أنقذ إله الحق في هذا الشهر الكريم بكرمك إخواننا في سوريا. احقن دماءهم وإخواننا في بورما وفي أركان وفي سائر بلاد المسلمين. رب احقن دماءنا، رب احقن دماءنا، ومكننا وأمة المسلمين من حقن دماء المسلمين. ذوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا. اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اغفر لآبائنا وأسلافنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه. اغفر لنا الذنوب إله الحق كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها. اللهم احفظ ولي أمرنا عبدك محمد مرسي. اللهم أيده ببطانة صالحة وبوزارة ناصحة. اللهم أصلحنا وإياهم وأصلح بنا العباد والبلاد. ائذن لشرعك أن يسود في بلاد المسلمين، وأذن لعدلك أن يسود، وأذن لأحكامك وحدودك في بلاد المسلمين أن تقام. اللهم ردنا أمة المسلمين لدينك ردا جميلا. اجعلنا أهلا لنصرة دينك ونصرة كل من نصر دينك ورفع الظلم عن المظلومين من عبادك. أنقذ بنا إخواننا في بلاد الشام في سوريا وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. احقن بنا دماء إخواننا في بلاد بورما وسائر بلاد المسلمين. تولى أمرنا ولا تتخلى عنا، تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوالي العالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب.